أهل البدع وينصر الدين. ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن. فلو سلكت دعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيزين وذكر الغافلين وآوى الشاعرين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا يئس من استجابته والإقرار بربوبيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلم وأنه هو الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا: يا ويلنا إنا كنا الظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولهذا قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله، ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار: قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه، ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل: إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن الله سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى، فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يعكس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الغين الذي غطى به قلوب الكافرين هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عن أعدائه من اليهود وقولهم: قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه.
الكلام لكي يعني يكون متفقا نذكركم، الكلام هنا على الجبرية، الكلام هنا على الجبرية الذين يقولون إن الله يضل الظالمين بمشيئته ويعذب الكافرين بمشيئته، ولا حكمة عند الله سبحانه وتعالى أبدا، وكل الذين ضلوا أو كفروا أو فسقوا أو دخلوا النار أو عذبوا فيها مظلومون، وإبليس مظلوم، وفرعون مظلوم، وأبو جهل مظلوم، وكل كافر يدخل النار فهو مظلوم، ولكن الله يفعل ما يشاء. فجردوا الله من صفة الحكمة، فابن القيم كان تكلم عنها وقال، ضرب مثالا قال: لو إن الأب قال لابنه اتبع أمر معلمك وافعل الواجب وذاكر دروسك وانتظم ونفذ أوامر معلمك كلها، وممكن معلمك يضربك ويرسبك بعد ذلك، فطبعا هنا التلميذ نفسه سيشك في هذا الكلام، إذا كان المعلم لو ذكرت يرسبني، لو اجتهدت يضربني، فهذا معناه أنه الناس تشك في هذا المدرس. فهنا يقول: وصاحب هذه الطريقة، يعني الذي يدعي أن الخلق مجبورون بمشيئة محضة وليس بحكم، هذه لازم تنتبه لها تماما. صاحب هذه الطريقة الذي ينفي حكمة الله يظن أنه يقرر التوحيد، يقول لك: ما أنا بقول كل شيء بمشيئته، كل شيء بقدر الله، إحنا ليس لنا في نفسنا شيء، إحنا كلنا لا ولا شيء، هو المتحكم في الكون كله، هذه الله وهذه حكمته. فهم يتكلمون بكلام يخدع العوام أن الله يفعل ما يشاء فعلا، والله على كل شيء قدير فعلا، والله مشيئته نافذة ولا يخرج عن مشيئته شيء أبدا فعلا، لكن بحكمة، ولا يظلم ربك أحدا. لكن هم عند هؤلاء الجبرية إن الله ظلام للعبيد، ونعوذ بالله. قال: فهو يقرر التوحيد والقدر، يعني مع ذلك الجبرية أفضل من المعتزلة في أنهم يقررون القدر، يعني يؤمنون باللوح المحفوظ، مشيئة الله النافذة، بكتابة كل شيء في المقادير، بأن الله جل يخلق الأشياء، يعني هم بالمراتب الأربعة للقدر يؤمنون بها، فهم مشتركون معنا في الإيمان. عارفين مراتب أربعة أخوان؟ ها؟ العلم اللي هو إيش؟ تقدير، العلم يعني التقدير، ثم الكتابة، ثم مشيئة الخلق، ثم خلق أفعال العباد. فهم يقررون معنا هذا، ولكن يجردون الله من الحكمة في كل ما يحدث. ما في حكمة، يعني أنت ممكن يأتي في ذهنك سؤال: لماذا السماوات سبع؟ لماذا ليست خمسة ولا تسعة؟ تقول: الله هو أراد كده. لا، هو أراد كده لحكمة، ما في شيء في هذا الكون إلا وخلفه حكمة أخوانا، أنت ودي لازم تؤمن أنت بها، يترسخ لمن في قلبك، تصلح العبودية في نفسك. لما تمشي وتجد طائر أو ورقة شجر بتتهز، أو الموج عالي في البحر، أو درجة الحرارة تغيرت زادت قلت، أي شيء بيحدث له حكمة وليست هكذا، ليس الأمور هكذا، لا لا خالص، ما في أي شيء في هذا العالم يتحرك ولا ينتشر ولا يسكن ولا يقوم إلا بحكمة بالغة هو يعلم. فالسماوات السبع لماذا؟ الجبريل لك هو اختار كده، هو أراد كده، لكن أهل السنة يقولون نعم هو أراد كذلك لحكمة بالغة ستعلم. ولماذا الأراضون سبع؟ ولماذا العرش فوق العالم كله؟ ولماذا الكرسي موضع كل شيء وراه لماذا؟ لكن لا ينبغي أن تسأل، وإنما ينبغي أن تؤمن، لأن منهج الصحابة عدم السؤال بلماذا أبدا، وإنما منهج الصحابة دايما منصرف إلى الألوهية، هي بما أمر ربنا لكي نطيع دايما، لأن الألوهية نتيجة إيش؟ الربوبية وملزوم الربوبية. فإحنا خلاص أمننا بالله ربا وأنه خالق وبارئ ومصور ومالك ومدبر، إذا نريد أن نعبد. فيا رسول الله ماذا ماذا؟ إحنا نريد نطيع، أمر ربنا بحاضر، صلوا نصلي، صوم نصوم، اجتهد اجتهد، تيقن تيقن، توكل توكل، أنيبوا لله أنيبوا لله. كل الذي يهمهم هو تنفيذ موجبات الألوهية، لأنهم يؤمنون بأن الحكمة أمر منتهي، الحكمة بالغة. الجبرية لا يؤمنون بالحكمة خالص. قال فصاحب هذه الطريقة وهو يقر التوحيد والقدر ويرد على، هو يظن أن يرد على أهل البدع، يعني يرد على القدرية وينصر الدين. هل هو بينصر الدين؟ أبدا، يحولنا إلى إيه؟ إلى كائنات لا قيمة لها، لا تفكر. ما خلاص أنت إذا أيقنت بهذه العقيدة المجرمة، عقيدة الجبر، لن تفكر في أي طاعة ولن تتردد عن أي معصية. تقول لي صلي ولا أقول إيه؟ ايه لازمة الصلاة؟ هو لو كاتب لي يدخل النار هدخل النار. طيب زكي، ازكي لماذا؟ لو كاتب لي يدخل الجنة هدخل الجنة، زكيت ولا ما زكيت؟ ده كل شيء بإرادته وخلاص. فهذه العقيدة ستسبب فساد الكون كله، صح ولا لا؟ صحيح العقيدة المضادة لها عقيدة شركية، لكن هذه العقيدة وان كانت غير شركية لكنها في النهاية ستسبب فساد العالم، فساد جميع السلوكيات خالص. لما تقول تقول المرأة احسني عشرة زوج، تقول لك ليه؟ شون ايه؟ تقول الرجل خيركم خير، لك ليه خيرنا لأهلنا ليه؟ طب لا تسرق، لماذا لا اسرق؟ لا تزني، لماذا لا ازني؟ لماذا لا ازني؟ ها؟ طيب يا اخي ابر الوالدين ما اروح اضربهم، ابر الوالدين لماذا؟ ما هو لو مكتوب لي الجنة داخل الجنة، لو مكتوب لي النار داخل النار. وهذا الكلام تسمعه من العصاة في الشوارع. فهذه العقيدة الجبرية ستؤدي إلى فساد العالم، هذه العقيدة، وليس لها رد إلا الإيمان بالحكمة، بالحكمة، كل شيء فيه حكمة. طيب هو يظن أنه ينصر الدين، ولعمر الله، بيحلف بعمر الله، ويجوز طبعا تقول وحياة الله وحياة ربنا، يجوز طبعا، العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. لو لك صديق يقول لك يا عم طاعة ايه ومعصية ايه، الجنة اللي مكتوب للجنة داخل الجنة عصى ولا ما عصى، واللي مكتوب عليه النار داخل النار أطاع ولا ما أطاع، ده صديق جاهل يضرك جدا ويضيعك ضياع شديد جدا. العدو العاقل خير منه. قال وكتب الله المنزلة كلها ورسلهم كلهم شاهدة بضد ذلك، بضد ما يقول هذا الجبري، ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم. لما تقول له المطيع يدخل الجنة والعاصي يعذبه الله في النار، إذن سيندفع إلى الطاعة وسيحجم عن المعصية. ما معنى يحجم عن المعصية؟ ترك الفساد. ما معنى الإقبال على الطاعة؟ نشر الصلاح، أن نريد إلى الإصلاح ما استطاع. ما هي المطاعات كلها تؤدي إلى صلاح العالم، والمعاصي كلها تؤدي إلى فساد العالم. ولذا ربنا هو ربنا حرم المعاصي، يحرمك يعني يحرمك من متعة النساء ولا متعة الخمر ولا متعة الكذب؟ لا، ولا متعة النميمة وحلاوة فكهة الغيبة؟ لا، المعاصي تؤدي إلى فساد هذا العالم، والطاعات تؤدي إلى صلاح هذا العالم. فربنا أمر بالصلاح ونهى عن الفساد سبحانه عز وجل. فهذه العقيدة الجبرية لو تسللت إلى الناس ساد الفساد أو الصلاح؟ ساد الفساد. ما أنت تيجي تصحي الفجر، يلا صحي الفجر ليه؟ صلي صلي يا عم، ما سواء قمت صليت أو لم أصلي، لو مكتوب للنار دخل النار، ولو مكتوب للجنة دخل الجنة. فبالتالي سيقصر الناس في كل التكاليف لأنها أعباء، صح ولا لا يا إخوان؟ هذه إذن هذه عقيدة من أفسد العقائد جدا. قال فلصلح العالم صلاحا لا فساد معه لو سلك الناس هذه العقيدة اللي تؤمن بحكمة الله عز وجل وتقول أنا عبد وسيدي هو الله، والعبد يطيع سيده ويخاف من سيده، وبالتالي أنا سأسلك كل المسالك التي ترضي سيدي مني، في هذه الحالة سأصلح وسينصلح العالم. أما إذا قلت سيدي أطعت ولا ما أطعت، ما العبد لو قيل له لو أطعت سيدك يضربك بالسوط، لو خضعت لسيدك ممكن يقتلك، طب لو عصيته والله أنت حر، لو عصيت سيدك ممكن يتركك ولا يفعل لك شيء، هل هذا العبد سيفكر في طاعة سيده؟ هل لو قلت للناس أن بر الوالدين هذا لا قيمة له سيبر والديهم ولا أبوه يمرض يرميه في الشارع وخلص؟ قال فالله سبحانه أخبر وهو الصادق، الصادق اسم من أسماء الله ولا صفة؟ صفة. الوفي صفة، أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، صحيح هو الذي يخلق هذا الكسب ويخلق هذا العمل، لكن الله خلق للعبد جزء إرادة، إرادة قليلة معينة على قدر استعماله لهذه الإرادة يحاسب، على قدر استعماله لهذه الإرادة يحاسب، فعلى قدر قدرته على الاختيار يحاسب، على قدر القدرة التي خلقها الله فيه يحاسب، كما تعطي لشخص توكيلا وتعطيه مال ينفق في كذا وكذا وكذا، إذا أنفق كما تقول هو الذي ينفق الآن، هو الذي يتصرف الآن، إذا أنفق وتصرف كما أمرته أنت راض عنه، أما إذا تصرف بغير ما قلت له فأنت ستغضب عليه، صح ولا لا؟ إذا أنت سائق ميكروباص وقلت لأحد الناس خذ الميكروباص وامشي أطع إشارات المرور ولا ترتكب مخالفات كذا وكذا وكذا وكذا، وارتكب كل المخالفات، تعاقبه ولا لا تعاقبه؟ وعقابه يكون حكمة ولا يكون أنت أجبرته على هذا؟ أبدا. فهنا في منطقة كسب، قلنا منطقة الكسب هذه منطقة فيك أنت أيها الإنسان، والكلام على العقل لا نتكلم على غير العقل، كلام على العقل. المنطقة الكسب أنت في وسط، في هذه المنطقة في بين صراعين، بين صراع الضلالة والهدى، بين تزيين الشهوات وبين تزيين الطاعة لله عز وجل. نزين إليكم الإيمان وحببه، إذا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يبقى هو حبب الإيمان وزينه في القلوب وزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، إذا أنت مزين لك هذه ومزين لك هذه، وانت في المنطقة اللي في الوسط، وهنا معك شيطان يقول لك هيا هيا للشهوات، هيا هيا للشهوات، وهنا معك ملك يقول لك هيا للإيمان والطاعة والمحبة، وانت في النص في منطقة الكف هذه عندك أشياء كثيرة جدا، عندك إرادة خلقها الله عز وجل، هذه الإرادة مكونة من أشياء أنت تختار بها القرار تحاسب عليه، وحسابك عليها حكمة من الله عز وجل، لا فيها جبر، ليس فيها جبر أبدا، بل سييسرك لليسرى، وهو إذا يسرك لليسرى ما ليس معناه جبرك على اليسرى، لأنه هو الذي يهتدي ييسره الله لليسرى، لأنه قال فأما من فعل، يعني فأما من أعطى، هو أعطى واتقى، هو اتقى فسنيسره لليسرى، وهو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أنت لك منطقة تعطي وتتقي وتفعل، وهنا حين تفعل الله عز وجل يجازيك، حين تفعل بحسب العطاء والتقى، وحين تقع في المعصية والفساد أعطاك سلاح التوبة بسرعة والرجوع بسرعة، إذا ما رجعت أنت مصر رئيس، فإذا أنت لم ترجع ولم تتوب واستكبرت إذن يعذبك ويضربك، حكمة وتستحق ولا فيها ظلم؟ تستحق في أزور. وانت لذا احيانا تيجي تضرب ابنك تقول له انت عملت، يقول لك نعم، تقول له تستحق الضرب ولا لا؟ وكلنا احنا احيانا نصاب بمصائب، ولكن الانسان يفكر انا عصيت اليوم الفلاني وعملت اليوم الفلاني كذا فاليوم اعاقب عليه، فالامور تدور من المدبر سبحانه في هذا العالم بناء على حكمة بالغة دقيقة جدا في كل همسة وسكنة وبنت ثانية، كل شيء بحكمة بالغة منه سبحانه عز وجل. فهنا قال سبحانه عز وجل هو طبعا الصادق الوفي يعامل الناس بكسبهم. عرفنا يعني كسبهم أعمالهم، أعمالهم الناتجة من اختيارتهم وإرادتهم، ويجازيهم بأعماله، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما. لا نخاف ظلما ولا هضما لأنه لا يظلم سبحانه عز وجل، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، إن الله لا يضيع أجر المحسن، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة أبدا، ولا يظلمها. قال وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هل قال وإن تكو سيئة يضاعفها ويؤتي من لدنه عقابا عظيما؟ أبدا. ده أنت بتعامل إذن ليس بالحكمة فقط، أنت بتعامل بالحكمة مع التفضل، والتفضل من حكمته. قال وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، ويجزي بالسيئة مثلها، ويحبط هذه السيئة بالتوبة والندم، والندم هو التوبة. ولكن هذا استطراد من ابن القيم رحمه الله، لأن الندم هو الركن الركين في التوبة. التوبة لها ستة أركان، فاكرينهم؟ ستة: الإقلاع عن المعصية، الندم على فعل هذه المعصية، العزم على ألا يعود، رد الحقوق إلى أصحابها، أن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل أن تطلع الشمس من المغرب. مش وما يدي حسب ذنب وتوبة تاب منه خلاص، وقع ذنب جديد يتوب توبة جديد. ولو فضل إذا هذه أسئلة تكسر من النساء، تقول أنا أتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني. وما ذنب كتب تبت منه، محاه الله، كتبه حسنة، وقعت فيه، ذنب جديد تبت منه، حسنة جديدة، وهكذا. في النهاية لو ان انسان وقع في الذنب الواحد 10 مرات وتاب منه 10 مرات له 10 حسنات. لكن الشيطان يفهمك عكس ذلك، يقول لك الشيطان مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة، اصل انت بتتوب تتوب وترجع تاني، تتوب وترجع تاني. لا لا لا، ما في داعي للتوبة، مع ان المفروض لا 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 ما في داعي ليه للذنب، صح ولا لا؟ لكن في داعي تاني، طول ما انا لسه بتنفس، طول ما انا لسه الغرغرة لم تأتيني، طول ما انا لسه الشمس لم تطلع من مغربها، امامي فرصة ايش المتكررة، نعم الدائمة. نعم. طيب قال قوله ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار. التوبة والندم والاستغفار شيء واحد، والحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ما معنى الحسنات يذهبن السيئات؟ إذا قصد بالحسنات التوبات فنعم، إذا قصد بكلمة الحسنات التوبات فنعم، وكلمة الحسنة بتيجي بمعنى التوبة، لأن الله جل قال أولئك يبدل الله سيئاتهم. وهنا حسنات لا تفسر إلى تفسير واحد فقط، توبات، لأن السيئة لا يمكن تصير حسنة أبدا. كيف تقلب السيئة إلى حسنة؟ لا يمكن. كذبة تبقى صدقة، زنا يبقى عفاف، كيف يعني؟ كيف يعني؟ لا يمكن. فالسيئة لا يمكن تتحول إلى حسنة، لكن إذا تبت منها محيت السيئة وكتب بدلها توبة، يبقى معنى يبدلوا سيئتهم حسنات، يعني يبدلوا سيئتهم إيش؟ توبات. والحسنات لها معنى آخر، إن ممكن الإنسان فعل ذنوب وفعل حسنات أكثر، فكل الذين يأتون عند الميزان والحسنات أكثر، الله جل يحاسبهم على السيئات، خلاص يدخلهم الجنة، يبقى الحسنات أذهبت. وإلا في حد سيذهب بدون سيئات استثناء الأنبياء والرسل؟ لا، لكن غير الأنبياء والرسل كل بني آدم خطاء. الصحابة ستوزن حسناتهم وسيئاتهم، حسناتهم ستغلب سيئاتهم، سيئاتهم مغمورة في خضم حسناتهم، ولكن هل سيحاسبون على السيئات؟ لا لا، لأن الحسنات، يبقى الحسنات لها معنيين يا شباب. أول معنى التوبات تذهب السيئات، صحيح. الثاني غلبة الحسنات تضيع السيئات، مفهوم. طيب والمصائب، والمصائب أيضا بالصبر على المصيبة يرفع الله عز وجل الدرجات سبحانه عز وجل، والصبر يجزي الله الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف. لكن هناك حسنات لا يعلم ثوابها، قد تكون 7000 أو 7 مليون ضعف، ما ندري. لأن أنت قل لي ما جزاء الصوم، ما تدري كم حسنة، ما صوم يوم واحد ما ندري حسنته، ما هو الصوم نصف الصبر. فهنا الصيام صام يوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يباعد عن النار 70 خريفا، لكن يباعد عن النار 70 خريفا بكم حسنة، ما ندري بكم حسنة. أما يبعدك عن النار 70 سنة، دي معناها من ثواب اليوم الواحد شيء فوق الخيال. لما يبعدك عن النار 70 سنة، مسيرة 70 سنة عن النار معناها أن فوق الخيال. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه مضاعفات فوق 700 بكثير جدا. وهو الذي أصلح الفاسدين، يعني أصلح الفاسدين بإيش؟ بأنه هداهم إلى التوبة تفضل منه، وأقبل بقلوب المعرضين الذين كانوا معرضين، هداهم الله فأقبلوا، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معرضا، كان عمر بن العاص معرضا، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه معرضا، كان كثير من أصحابه معرضين ويتمنون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مات. أقبل بقلوبهم إليه، فالقلوب بين إصبعين، وتاب على المذنبين سبحانه. وهذا الضالين، ولذا كانوا من قبل قوما ضالين وهداهم الله سبحانه وتعالى، سحرة كانوا إيه. ولذا أخ بيسأل في المجموعة يقول أنت تقول سحر التخيل ليس بكفر، قلت له سحر التخيل ليس بكفر. قال لي طب وسحرة فرعون؟ قلت له هم أصلا كفار، حتى لو لم يأتوا للقاء موسى عليه السلام أصلا هم إيه، ده هم قالوا بعزة مين إننا نحن الغالبون، هم أصلا كفار، فلا يحتاج سحر لأن يكفروا، هم أصلا كفار. طب فرعون لم يسحر، هل هو معناها مؤمن؟ لا. قال وأنقذ الهالكين سبحانه، الهالكين في الضلالة، وعلم الجاهلين، علم الجاهلين، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال خلق الإنسان علمه البيان، وبصر المتحيرين، هي مكتوبة عند صلاح متحيزين، هو بصر المتحيرين، إنسان الحيران الله عز وجل بصره. كثيرون كانوا سلمان الفارسي كان من الحائرين وبصره الله عز وجل، وذكر الغافلين أمثلنا، وآوى الشاردين يعني المبتعدين عن طاعة الله، وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه. هذا اسمه إيش الكلام هذا؟ الحكمة، الحكمة. لا يعاقب أحدا إلا إذا أصر هذا الأحد على معصية الله عز وجل. سيد وعبده يعصي، يتركه كيف يعني؟ يتركه كيف؟ وتركه سنين طويلة ولا زال العبد يعصي ويموت كمان على المعصية، كيف لا يعاق؟ كيف لا يعاق؟ ده أنت لو متزوج وعندك ولد وابنك بيفعل بعض الأشياء ولا تضربه، زوجتك نفسه لك أنت وأنت اللي سيد، وأنت بتقول له حتى كخ، وأنت حتى بتقول له عيب، تعالى طول سيد. فما بالك بشخص يعيش مثلا 60-70-80 سنة معصية وفساد بل وكفر، ثم هل يتركه الله؟ وإذا ترك تكون هذه حكمة؟ لا يمكن، بل الحكمة أن يعاقب على ما فعل. ولذا العقاب نفسه منظومة صحيحة، وضرب التلامذة في المدارس واجب، قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال يوقع العقاب بعد شدة تمرد العبد وعتوه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه، دعانا إلى الرجوع إليه. طب دعا اليهود والنصارى ولا ما دعاهم؟ لمن قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ لليهود والنصارى، لليهود، ذكر بلاوي اليهود ومصائب النصارى ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فعتوا وضلوا ودعاهم إلى التوبة وحببهم إلى التوبة سبحانه عز وجل، دعاهم إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه، حق اللي هو إيه؟ الألوهية، مش كده؟ مرة بعد مرة حتى إذا أيس من استجابته. وابن القيم يصف ربنا عز وجل بأنه أيس من استجابة العبد، يعني معناها أن العبد هو نفسه لم يستجب أبدا، والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه، يجي العبد يعاقب يقول آه أنا أستحق. وكثير منا لما يحدث له شيء يقول نعم والله أنا فعلا أستحق هذا، ويعترف بأن الله سبحانه لم يظلمه وأنه هو العبد الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم أي بكفرهم، فسحقا لأصحاب السعير، يعني يدخلون المكان السحيق في النار. وقال عمن أهلكهم في الدنيا اللي هم قوم عاد وثمود وقوم فرعون وكل الذين فعلوا، لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هل ينفعهم؟ لا. وقال أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم أصحاب المزرعة، عندهم مزرعة كبيرة وغدوا على حرد قادرين، وقالوا لما نصرم هذه الجنة، لما نقطع الثمرات، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هؤلاء طبعا عقوبة في الدنيا. لما رأوا آياته، لأن الله جل عمل إيه سبحانه عز وجل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم خلاص ما فيها شيء. لما رأوا آياته وحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لما قلنا لن نتصدق ولن نعطي، فما زالت تلك دعواهم حتى لا قال أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. وقال الحسن البصري لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم، هو لا يتكلم عن أصحاب المزرعة هذه، إنما يتكلم عن أصحاب عن الكفار، يعني عن الكفار، وإن حمده يعني هم داخلين النار أبو جهل وغيره، حمد الله عظمة الله عز وجل في قلوبهم، يعني يوقنون أنهم مستحقون لهذا، يوقنون وأن الله ما ظلمهم أبدا سبحانه عز وجل. قال وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل، ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني الذين أشركوا، دائما تيجي معظم الكلام في الظلم عن الشرك، والحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع الله دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، يحمد على أنه يعني أنقذ لوطا وأهل لوط إلا امرأته وأهلك الآخرين، يحمد ولا ما يحمد؟ أنت وإنت بتقرأ القصة، أي قصة ظلمة، كأنك تنتظر متى يعاقبهم الله. عمال لوط عليه السلام يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد، وعمال يكلمهم، وإنت بتقرأ الآيات تقول متى يعاقبهم الله، متى يعاقبهم الله. ولما تقرأ عن قوم عاد وهم يستخفون بهود ويردون عليه وتقول متى يهلكهم الله. وقوم ثمود لما يقول لهم دي ناقة جاية لكم بخير كبير جدا، ناقة بتعطيكم لبن يكفيكم يوم بحال كلكم، كل القبيلة تكتفي بلبن ويوم تشربوا ما، فعقروه، فعقروا هم ظلمة فعقروها. وانت بتقرأ قصة ثمود اول ما تسمع فعقروها تقول متى يأتي عذاب الله له، فرعون مع طغيانه وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام، يعني يتركن له الدنيا، تركناك خذنا بني اسرائيل ونسري بهم ليلا، خلاص تركنا لك مصر بحالها، اشبع بالانهار اللي انت هذه النهار تجري من تحتك وملك مصر والاسورة اللي مع كل، خلاص اشبع، احنا تركين لك قارة افريقيا يا عم كلها، قارة افريقيا كلها تركينها لك، وحنعدي البحر الاحمر ونروح يا عم مش في سيناء، ده احنا سنذهب الى الشام الى فلسطين، تركناها لك. ثم يصر ويتبعهم بجنوده بغيا وعدوا، انت في ساعتها تقول امتى بقى، امتى يهلكهم الله، صح ولا لا؟ فسبحان الله عز وجل، فالله عز وجل يهلكهم. قال فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فيحمد على قطعه دابره. وانت بتتابع قصة فرعون تحمد الله اني اغرقه واغرق جنده، تحمده حمدا عظيما جدا، وتنوب عن قوم موسى في حمد الله على انه نجي موسى وقومه من الغرق، سبحان الله. وقال فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته، هي دي، هذه كلمة كمال الحكمة هي الرد على الجبرية، وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل. انت الان لا عليك ظفرك طويل ومسود وتيجي تقصه بالمقص تحس انه مظلوم الحته اللي اتقصت دي تستحزن عليها ليه؟ ما جزء هذا محل هذا محل. لكن الان لو اظفرك مقصوص وتيجي تقص منه لا ده ظلم. فقطع الفاسد شيء طيب شيء طيب. انت الان يخرج من جسمك شيء نازل مثلا عماص من هنا او نازل مخاط من انفك وتزيله ده جزء نازل منك كيف تزيله؟ هذا المحل هذا محل يجب ايش؟ ازالته. المرأة انتهى الحيض تغسل وتغتسل وتشيل هذا الكلام؟ نعم. تقضي التفس بعد الحج؟ نعم. هذه كلها محلات واجبة. فهنا يقول ولذا قال عقيب إخباري عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار وقضي بينهم بالحق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهنا ابن القيم يقول لماذا في الآية وقيل ولم يقل وقال الحمد لله رب العالمين أو وقالت الملائكة الحمد لله رب العالمين أو وقال المؤمنون الحمد لله رب العالمين؟ هنا جاي قيل بالمبني لمن لم يسمى فاعله. قال هذه لعلها من كل حتى من الكفار وهم يدخلون النار لأنهم يعلمون أن هذه الحكمة وهذا هو ما يستحقونه لما شهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار وقيل دخلوا أبواب جهنم قيل برضه ولم يقل قال الله ادخلوا أبواب جهنم. قال ابن القيم كأن الكون كله يقول ذلك حتى أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. يعني الأرض المصرية ما بكت على فرعون وقومه قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني كأن السماء والأرض تقول يا رب خذهم أذلهم يا أرحم الراحمين. قال وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياء. لما بيهلك العدو بينجي الولي. أهلك فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وقومه على طول سبحانه. نجى قوم لوط نجى لوطا وأهله وأهلك قوم لوط وامرأة لوط. قال ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. هذا محض المشيئة رد مرة أخرى على الجبرية يعني بل إيش بل بحكمته البالغة. ولما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه إن ابني من أهلي أخبره أنه يغرقه بسوء عمل. يعني هو أغرق الولد لمشيئة ولا لأن الولد كافر؟ الولد كافر. ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيارة الهداية للمجاهدين في سبيله والذين جاهدوا فينا لإيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولم يخبر أن يضلهم. هل قال والذين جاهدوا فينا لنضلنهم والصلاة تأمر بالفحشاء والمنكر؟ ده تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين شايف الأسباب يذكرها ربنا يضل الفاسقين ليه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وإيش طيب إذن عذابهم وعقابهم مستحقين. وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختار على الهدى فيطبع الله يعني حينئذ على سمعه. ما معنى يطبع على سمعه؟ يعني يصيب الصمم أبدا لا يسمع إلا الضلال. وإذا تكلم الناس في أمور حق تجد كأنك هو أذنك كأنها لا تسمع كأنه لا يسمع. أنتم جربتم الكلام مع الخوارج مع الإخوان مع أصحاب المظاهرات تقول له هذا حرام تتكلم من؟ وقلت لك اللي تكلم الإخوان تحس الإخواني أهطل أهطل والله تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ولا ما في سبحان الله. ختم الله على سمعه وإذا سمع ختم الله على قلبه ما يسمع قلبي أنا عقل ما يسمع. وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه. خلاص هو يستحق الآن يستحق من لم يرضى بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده فيقلب أو يقلب فؤاده وبصره إلى الشر إلى الضلال عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. إذن الحل يا عبد الله الحل يا أن تستجيب، الحل يا عبد الله سمعنا وأطعنا. سمعنا هنا بمعنى إيه؟ فهمنا وأطعنا. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال اللي هي المحل الكفر والفسوق والضلال التي حكم عليه بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها، لو علم بسابق علمه يعني، وإلا ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، لكن يقصد لو علم بسابق علمه هي مطبوعة على الشر، فهي مكانها النار، هي مكانها الطبيعة النار. وإذا أنت لما تراني أضع فحم في النار عمرك ما تلوم عليه، لكن تريني أضع طفلا في النار تلوم عليه على طول، لأن هذا هو مكان، فدي محال حكم عليه بالضلال والشقاء خير وهداه، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. لا يستحقون يكونوا في الفردوس، لا يستحقون يكونوا مع المؤمنين في الجنة، دنس دنس. فأنت الآن لا تطيق أن أبا بكر يكون جنبك حتى لو قريب منك، بس هو في النار في الجنة لا تطيق، أنت تشعر أن هذا الشخص دنس. وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج، صح القرآن والسنة كلها تبين الأحكام والحجج، ودعانا ومكن من أسباب الهداية، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، لأنهم كلمة فاسق وظالم هم فسقوا وهم ظلموا فأضلهم، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، أما الذي لا يعتدي يعني لا يتجاوز أمر الله فإن الله لا يطبع على قلبه، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين، دائما المنافق يقع في الفتنة يبحث عنه لأنه في قلبه زيغ وبكسبه، وأن الرين الغطاء الغشاء الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، فالله عز وجل أضلهم بأعمالهم، ختم على قلوبهم بأعمالهم، كما قال كلا بل ران على قلوبهم أهم شيء، إيش اللي بعده؟ يعني كسبهم هو اللي ران على، لو ما كسبوا الضلال ما ران على قلوبهم. وقال عن أعدائهم اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه، يعني هو ربنا اللي قفل قلوبنا، ده أنتم بكفركم أغلق الله عز وجل قلوبكم. وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون، فما في إضلال إلا بعد البيان، إلا بعد البيان. وهذه آية حجة في العذر بالجهل، قال فيختار لشقوته وسوء طبيعة الضلال على الهدى والغي على الرشاد، يختار الضلال ويترك الهدى، ويختار الرشاد ويختار الغي ويترك الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه، يعني يستجيب لهوى النفس ويستجيب لوساوس الشيطان ويعادي الرحمن جل وعلا. ولذا كل الفسق والكفر هم أعداء الله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا لما كان العمل بآخره وخاتمته، لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية والباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر.
ابن القيم هنا يتكلم عن صفة المكر، يقول وأما المكر الذي وصف به نفسه فإن الله جل وصف نفسه فقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. هذا ليس تفسير كلمة المكر، وإنما ده تفسير بالمقابل، تفسير بالنتيجة. وإلا فالمكر أصل المكر هو تراكم، يعني تشابك أغصان الشجر، تشابك الأغصان في بعضها، فهذا مكر يحير الإنسان، لكن هذا المكر لغة. وأما المكر في الشرع وفي المصطلح هو تدبير شيء لمقابلة مكر آخر أو لمقابلة عدوان آخر أو تدبير آخر. فربنا عز وجل له مكر سبحانه، كيف؟ طبعا في الكيفية في الصفات معلوم منهج، معلوم منهجنا أهل السنة أن الكيفية دائما لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. نتيجة هذا المكر أنه يجازي الماكرين بأوليائه ورسله، الذين يمكرون بالله ورسله وبالآيات الله يجازيهم سبحانه، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن. اللي هم يمكرون هذا مكر سيء، هو يمكر هذا مكر حسن. ولذا مثلا لما إنسان يريد أن يعتدي عليك وهجم عليك في دارك وأراد أن يقتلك، هذا عدوان وفساد. طيب أنت لما تقتله هذا إيش؟ إصلاح ودفاع. نعم، فالفعل واحد، ولكنه هنا سيء وهنا حسن، هنا سيء وهنا حسن. إنسان يريد أن يعتدي عليك فأنت رددته وضربته، هذا حسن في مقابل السيء مع أن الفعل واحد. طيب فالله عز وجل هم لهم مكر سيء، فيمكر الله عز وجل ويرد مكرهم فيسمى مكرا إيه؟ حسنا سبحانه، فيكون المكر منهم أقبح شيء طبعا، ويكون منه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة. إذن المكر عند الله يأتي على سبيل المجازاة والعدل، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأولياء، هذه مشكلة، جزاء على مخادعة الكفار لرسله وأولياء لرسله، فأنت لازم تعمل سهم وتكتب الكفار لرسله وأولياء، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. فإذن هو يحمد على مكره ويحمد على مخادعته سبحانه وتعالى، ويحمد على جميع أفعاله تبارك وتعالى. ولذا لم يذكر بالخيانة أبدا، خانوا الله فأمكن منه. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فإن هذا عمل أو إن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هذا التفسير الذي يقول ابن تيمية وابن القيم وتابع ابن عثيمين وغيرنا للعلم أنه أصلا منافق ولكنه يعمل الأعمال الصالحة رياء أمام الناس فيما يبدو للناس هذا يصلي كما كان المنافقون يظهرون أمام الناس أنهم يصلون ويزكون ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه ولم يبطله عليه. لو كان العمل خالصا لله لقبله الله ولم أدخله من النار به أبدا. لكن الإنسان ممكن يعمل عمل ويكون في قلبه ما يضاد هذا العمل، مثل مثلا الإعجاب بعمله والمراءة به والأمان من مكر الله، فيرى نفسه على طاعة وعلى صلاح ويرى أخاه على معصية فيقول والله لن يغفر الله لك أبدا. فهنا كأنه لما أطاع الله يريد أن يشارك الله في الربوبية، يريد أن يشارك الله في الربوبية. أنت مالك أنت يغفر له الله ولم أو لا يغفر الله له؟ هذه أمر متعلق بالرب عز وجل وحده ولا يدخل فيه أحد أبدا. فلما قال والله لن يغفر الله لك أبدا، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ قال قد أحبطت عملك وغفرت له. فالقلوب ممكن يكون فيها جرثومة سيئة جدا، ويعمل الإنسان عملا صالحا ولكن الجرثومة هذه تؤزه وتدفعه، فالله جل يفضحه ويكشفه. كما سيذكر بعد ذلك أن إبليس رغم سجود رغم يعني طاعاته مع الملائكة وسجوده الدائم لله قبل خلق آدم، لكن أصلا في نفسه كبر واستعلاء واستكبار. فلما دخل الامتحان رصد طبعا، أول ما دخل الامتحان غلب عليه ما في قلبه من الحسد من الكبر من العلو من الاستعلاء، غلب عليه فرصد الامتحان. فالإنسان فينا وهو يعبد الله عز وجل لا ينبغي أن يكون في قلبه كبر ولا يعجب بالعمل ولا استكبار على الناس، ولا يكون في قلبه أيضا محبة إرضاء الناس بعمله، لأن كل هذه ستسبب في الآخر إحباط العمل والعياذ بالله. فقال وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له. هو عمال يعمل عملا صالحا لكن قلبه فيه كبر، فيه حب الظهور، فيه الرياء، فيه شعور بضرورة المشاركة في الربوبية والحكم على الناس والنظر إلى الناس بدونية وفوقية من عنده ودونية للناس. شوية عصاة، انت شايف نفسك بتصلي ومواظب، شوية عصاة وشوية فسقة يا رب ياخدهم كلهم، هذا استعلاء منك، ما تقول ربنا يهديه. ولذا بعض الناس يجي يقول لك اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم والشيوعين ومن شيعهم، يعني تهلك العالم كله تقعد انت لوحدك؟ ايش هذا اهلك الكافرين ولا تبع منهم احدا، انت تريد تهلك العالم وتقعد انت؟ يقول لك اصل نوح عليه السلام قال رب لا تزرع الارض ملكا، ده نوح قعد 950 سنة يدعو ويحاول يهديهم، ولما استيأس الرسل خلاص قالوا هذا انت دعيت 50 سنة عشان زاخد تدعي ان تهلك اليهود كلهم ومن هودهم وتهلك النصارى ومن نصرهم، ايش هذا؟ فالشعور بال ايه ده؟ خبيب. ما هو ده لانه هم مظلمة ودعا، بس هذا مظلوم اذوه اذى شديدا جدا فدعا. اما احنا الان عندنا مجال دعوة، نترك مجال الدعوة الى مجال الدعاء بالويل والسبور على كل الناس، ولو هداهم الله عز وجل ثم الله لا يرضى لعباده الكفر، انت الان تريد ان يموت على الكفر، فلا ينبغي هذا ابدا. فيدعو لدعاء رهيب جدا. هنا قال طيب ايه ما المسألة؟ ان هو في قلبه في كبر، في شعور بانه ينبغي ان يكون بهذه الطاعات التي يفعلها ينبغي ان يكون شريكا للرب في الحكم على الناس، والله جل لا يقبل الشريك ابدا، انا اغنى الشركاء عن الشرك سبحانه. قال ففي قلبي آفة كامنة ونكتة خزل بها في اخر عمر، عنده آفة، عنده مرض جواه هيظهر، لابد يظهر. فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملا ظهرت انكشف انكشف، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه ورده كفرا، لكان الله ستر عليه مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. الغرور، ربنا أكرم قارون لكن قارون عنده آفة في قلبه، آفة أن أنا شريك للرب، إنما أوتيته من فضل ربي. سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس قال هذا أوتيت على علم، ولا قال هذا من فضل ربي ليبلوني؟ هل قارون قال هذا من فضل ربي ليبلوني وربنا أعطاه مالا رهيبا جدا؟ ما قالها. إذن في قلبه آفة ستفضحه، فضحته، خرج، خسف الله به بدل الأرض، فضحته الآفة. فهذا الأشياء ابن القيم يقول في آفة، آفة رياء، آفة نفاق، آفة استكبار، آفة استعلاء، هذا كله يفضح به العبد. فلابد العبد يكون عبد خاضع خاشع ذليل. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض، فأنت لا تعلم عني ما يعلمه الله، بل لا تعلم عن نفسك ما يعلمه الله سبحانه. أما شأن إبليس في آفة، ها أكبر آفة، فإن الله سبحانه قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون لما خلق آدم، والملائكة يعني تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني سأضعكم في امتحان وستفوزون لأن قلوبكم أنتم أيها الملائكة فيها طاعة وذل لله عز وجل داء. وأما إبليس الذي محشور في وسطكم ففيه كبر واستعلاء، سينفضح أمره. هذه حكمة من ضمن حكم الأمر بالسجود لآدم، لكن هناك حكم أخرى وراء ذلك. لا، قالوا لأن قبل كده كان في مخلوقات فعلتها. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. الملائكة عندها استعداد للطاعة داء، فلو خلق الله نملة وقال اسجدوا اسجدوا للنملة ولا تردد، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس عنده كبر، عنده كبر، هو شايف الملائكة أحسن منه من مدتهم نور وهو مدته نار، فساكن. لكن هو يريد أن إذا كان هناك سجود لغير الله فليكن له، فتخلق مخلوق من طين وتأمرنا بالسجود له، فهنا هو هنا عمل إيه؟ شك في إيش يا أخوان؟ أيوة، اللي هي قضية الجبرية، مش قضية الجبرية نفي الحكمة عن الله. طيب من أول من نفى الحكمة عن الله؟ قال له إبليس، قال له أسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لا احتنكن ذريته إلا غديت فضلت علي؟ يعني معناه أنت ما عندك حكمة والعياذ بالله، اتهم الله بأنه ما عنده حكمة، وهذه تهمة الجبرية والعياذ بالله. فالجبرية أتباع إبليس حبيبه. قال فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الذل لله عز وجل، من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال. تأمرنا ننفذ أمرك بغض النظر عن أي شيء. وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا فضحه الله عز وجل بالامتحان، بالامتحان. والدنيا كلها خد بالك بالنسبة لك دار امتحان، لازم تنجح. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، أنك تبقى خايف من مكر الله، خايف من مكر الله أنك أنت تداوم على الطاعة وتراقب قلبك دائما، كل ما ابتديت تفرح بنفسك قليلا اترك هذا، كل ما تبتدي تغتر اترك هذا، كل ما تبتدي تقول النعص اياك، راقب القلب دائما، خليه دائما في ذل وخضوع، فهذا هو مواجهة مكر الله عز وجل. قال فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم. إذن هم ماذا يفعلون؟ لا يرتكبون الذنوب، وإن ارتكبوا يسرعون للتخلص منه بإيش؟ بالتوبة، حتى لا يقعوا في مكر الله لا يأمنون، فيصيرون إلى الشقاء خوفا إذا وقعوا. فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته، قال الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون. يقول لا أنا مطيع، أنا مطيع، لا ما مش معقول ربنا يدخلني النار، ده أنا طول عمري بفعل. بتمن على الله لا تمن علي، وإسلامكم يعني موجبات الألوهية، ما الربوبية هي الإيمان والألوهية هي الإسلام. قال ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. لك لا ده احنا نخش الجنة حتف. طب ولماذا حتف؟ يعني ليه ما يدخلش الجنة من دون حذف؟ يعني لماذا حذف يعني؟ الله المستعان. قال والذي يخاف فلا يعصي ماشي. والذي يخاف العارفون بالله، وهذا مصطلح ابن القيم لكن هو على الحقيقة له وليس على مفهوم الصوفية. والذي يخاف هم العالمون الفاهمون المتبصرون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغتراب. هو يجد نفسه بيعصى والله يستره، بيعصى والله يستره، يأمن فيرتكب المعاصي وما لم يعلم بها أحد، يرتكب المعاصي فيأمن يقول لك لا ده أنا تبيحبني دايما ستر علي، ستر عليك في المعصية. فهذا الذي أمن مكر الله فيأنس بالذنوب يكرر، فيجيهم العذاب على غرة وفترة، على غرة يعني فجأة وفترة بعد تأخير. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، وكثير من الناس غافلوه. أنت لما تراقب معظم العوام هم فعلا غافلوا، ولا في ذكر ولا في شيء، ولا يصلي ولا، وجالس في المقهى ويسبه، غافلوا عن ذكر الله فيتخلى عنه. إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم لأنه نسوا الله فنسيهم. هنا الناس في المقابلين معناه تناسوا، هم نسوا يعني تناسوا، هو نسي يعني تناساهم، ربنا أهمله تركهم سبحانه عز وجل. طيب والفتنة هنا، والفتنة فيكون مكره. السائلة تقول ما معنى الفتنة أشد من القتل؟ هنا في الآية دي الفتنة أشد من القتل، الكفر، الكفر أشد من القتل في الآية دي فقط، لكن الفتنة لها معاني كثيرة جدا. في الآية اللي تسأل عنها السائلة الفتنة أشد من القتل عن الكفر، ونشر الكفر والصد عن سبيل الله أشد من القتل. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسه، أن بعض الناس بيرتكب ذنوب ولا يظن أنها ذنوب. يعني كتير الناس يقعون في الغيبة وهو يتخلنه ويتكلم مع أي مشكلة، فيعلم من ذنوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، من ضعف الإيمان، من ضعف التوكل، من ضعف اليقين، من قلة الإخلاص، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، تيجي فتنة جديدة فيفتنون ويكفرون العزب الله. ولذا في ناس كثيرون يظهر للناس أنه هو طيب. احنا رأيت رجل مرة مات له 10 من الولد، فخلاص هو مسك النبوت يعني العصا وطلع فوق تل ويقول له انزل لي، يريد يصارع الله سبحانه عز وجل. قلنا يعني عقله ذهب من شدة البلاء، ولكن بعد ذلك صار يسب دائم. فهنا هذا الرجل ليس عنده يقين ولا احتساب ولا عزب الله، لكن لابد الإنسان مهما ابتلي أن يكون عنده صبر واحتساب، وفعلا عند الشدة يظهر الإنسان. طيب ناخد شجرة الإخلاص وننتقل إلى الفقرة شجرة الإخلاص.
ماشي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
هنا الذي لا صبر لهم عليه، يقول دائما الدعاء لا تحملنا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شجرة التوحيد وفروعها: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
هو يقول السنة شجرة، يشبه السنة بالشجرة، والسنة هي الاستقامة على الطريق المستقيم. لا يقصد السنة هنا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هنا يقصد بها دين الإسلام كله. شجرة والشهور آسف السنة، نعم لا إله إلا الله، السنة شجرة والعمر كله كأنه شجرة. والشهور الفرع غير الغصن، لما تشوف شجرة تلاقي فرع والفرع ده يطلع منه فرع آخر، الفرع اللي طالع من فرع يسمى غصن. فالفرع غير الغصن، الفرع اللي يكون من أصل الشجرة، وأما الغصن يكون من الفرع. فالشهور فروعها والأيام وغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة. الأنفاس هنا بمعنى الأعمال، فإذا كانت الأعمال التي هي أقوال وأعمال بالجوارح وبالقلب طيبة فالشجرة أصلا طيبة، شجر التوحيد. ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، والحنظل يطعم المر. وإنما يكون الجزاز يعني الحصاد يعني الجزاء يعني الثواب يوم المعاد، وإنما يكون الجزاز يوم المعاد. فعند الجزاز يتبين حلو الثمار من مرها، لما نحصد الثمرات نعرف المر من الحلو، هتبان الثمرة، هتبان الثمرة الصالحة والثمرة غير الصالحة. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، لابد من أعمال تثبت توحيدك. وثمرها طيب الحياة في الدنيا، وليس معنى طيب الحياة أن لا تكون معاناة ولا مقاساة ولا ابتلاء ولا أمن، وإنما طيب الحياة أن الإنسان المؤمن مطمئن حتى لو مات فهو يموت على توحيد الله عز وجل. وثوابها النعيم المقيم في الآخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. إن ثمر التوحيد في الدنيا لا مقطوعة ولا يعني سهل أن تتعلم التوحيد، وسهل أن تمارس التوحيد، وسهل أن تحققه، وسهل أن تدعو إليه. والشرك والكذب والرياء نعوذ بالله شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم. الإنسان اللي عنده خوف رياء وعنده كذب دائما عنده خوف وهم وغم. أنا قلنا الحزن، الحزن هو الألم على ما فات، والهم الألم على ما يأتي، والغم الألم الحاضر، وضيق الصدر وظلمة القلب. وثمرها في الآخرة الزقوم، هي شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم، لأنه قال ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها ثابت وهي قول لا إله إلا الله، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وضرب الله مثلا شجرة خبيثة، كلمة خبيثة كشجرة، وكلمة الخبيثة ما في أخبث من الشرك والعياذ بالله. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ذكرهم الله في سورة إبراهيم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا سبحانه عز وجل. بارك الله فيكم. نأخذ منهج السالكين
أهل البدع وينصر الدين. ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن. فلو سلكت دعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيزين وذكر الغافلين وآوى الشاعدين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا يئس من استجابته والإقرار بربوبيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلم وأنه هو الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا: يا ويلنا إنا كنا الظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولهذا قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله، ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار: قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه، ولا يعلمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل: إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن الله سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يعكس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين الذي غطى به قلوب الكافرين هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عن أعدائه من اليهود وقولهم: قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه.
الكلام لكي يعني يكون متفقا نذكركم، الكلام هنا على الجبرية، الكلام هنا على الجبرية الذين يقولون إن الله يضل الظالمين بمشيئته ويعذب الكافرين بمشيئته، ولا حكمة عند الله سبحانه وتعالى أبدا، وكل الذين ضلوا أو كفروا أو فسقوا أو دخلوا النار أو عذبوا فيها مظلومون، وإبليس مظلوم، وفرعون مظلوم، وأبو جهل مظلوم، وكل كافر يدخل النار فهو مظلوم، ولكن الله يفعل ما يشاء. فجردوا الله من صفة الحكمة، فابن القيم كان تكلم عنها وقال، ضرب مثالا قال لو إن الأب قال لابنه اتبع أمر معلمك وافعل الواجب وذاكر دروسك وانتظم ونفذ أوامر معلمك كلها، وممكن معلمك يضربك ويرسبك بعد ذلك، فطبعا هنا التلميذ نفسه سيشك في هذا الكلام، إذا كان المعلم لو ذكرت يرسبني لو اجتهدت يضربني، فهذا معناه أنه الناس تشك في هذا المدرس. فهنا يقول وصاحب هذه الطريقة، يعني الذي يدعي أن الخلق مجبورون بمشيئة محضة وليس بحكم، هذه لازم تنتبه لها تماما، صاحب هذه الطريقة الذي ينفي حكمة الله يظن أنه يقرر التوحيد، يقول لك ما أنا بقول كل شيء بمشيئته، كل شيء بقدر الله، احنا لنا ليس لنا في نفسنا شيء، احنا كلنا لا ولا شيء، هو المتحكم في الكون كله، هذه الله وهذه حكمته. فهم يتكلمون بكلام يخدع العوام ان الله يفعل ما يشاء، فعلا والله على كل شيء قدير، فعلا والله مشيئته نافذة ولا يخرج عن مشيئته شيء أبدا، فعلا لكن بحكمة، ولا يظلم ربك أحدا. لكن هم عند هؤلاء الجبرية إن الله ظلام للعبيد، ونعوذ بالله. قال فهو يقرر التوحيد والقدر، يعني مع ذلك الجبرية أفضل من المعتزلة في أنهم يقررون القدر، يعني يؤمنون باللوح المحفوظ، مشيئة الله النافذة، بكتابة كل شيء في المقادير، بأن الله جل يخلق الأشياء، يعني هم بالمراتب الأربعة للقدر يؤمنون بها، فهم مشتركون معنا في الإيمان. عارفين مراتب الأربعة أخوان؟ ها؟ العلم اللي هو إيش؟ تقدير، العلم يعني التقدير، ثم الكتابة، ثم مشيئة الخلق، ثم خلق أفعال العباد. فهم يقررون معنا هذا، ولكن يجردون الله من الحكمة في كل ما يحدث. ما في حكمة، يعني أنت ممكن يأتي في ذهنك سؤال، لماذا السماوات سبع؟ لماذا ليست خمسة ولا تسعة؟ تقول الله هو أراد كده. لا، هو أراد كده لحكمة، ما في شيء في هذا الكون إلا وخلفه حكمة أخوانا، أنت ودي لازم تؤمن أنت بها، يترسخ الإيمان في قلبك، تصلح العبودية في نفسك، لما تمشي وتجد طائر أو ورقة شجر بتتهز أو الموج عالي في البحر أو درجة الحرارة تغيرت زادت قلت، أي شيء بيحدث له حكمة، وليست هكذا، ليست الأمور هكذا، لا خالص، ما في أي شيء في هذا العالم يتحرك ولا ينتشر ولا يسكن ولا يقوم إلا بحكمة بالغة هو يعلم. فالسماوات سبع لماذا؟ الجبريل لك هو اختار كده، هو أراد كده. لكن أهل السنة يقولون نعم، هو أراد كذلك لحكمة بالغة ستعلم. ولماذا الأراضون سبع؟ ولماذا العرش فوق العالم كله؟ ولماذا الكرسي موضع كل شيء وراه لماذا؟ لكن لا ينبغي أن تسأل، وإنما ينبغي أن تؤمن، لأن منهج الصحابة عدم السؤال بلماذا أبدا، وإنما منهج الصحابة دايما منصرف إلى الألوهية، هي بما أمر ربنا لكي نطيع دايما، لأن الألوهية نتيجة إيش؟ الربوبية، وملزوم الربوبية. فإحنا خلاص أمننا بالله ربا وأنه خالق وبارئ ومصور ومالك ومدبر، إذا نريد أن نعبد، فيا رسول الله ماذا؟ إحنا نريد نطيع، أمر ربنا بحاضر صلوا صلي صوم نصوم اجتهد اجتهد تيقن تيقن توكل توكل أنيبوا لله أنيبوا لله. كل الذي يهمهم هو تنفيذ موجبات الألوهية لأنهم يؤمنون بأن الحكمة أمر منتهي، الحكمة بالغة، الجبرية لا يؤمنون بالحكمة خالص. قال فصاحب هذه الطريقة وهو يقر التوحيد والقدر ويرد على هو يظن أن يرد على أهل البدع يعني يرد على القدرية وينصر الدين، هل هو بينصر الدين؟ أبدا، يحولنا إلى إيه؟ إلى كائنات لا قيمة لها لا تفكر. ما خلاص أنت إذا أيقنت بهذه العقيدة المجرمة عقيدة الجبر لن تفكر في أي طاعة ولن تتردد عن أي معصية. تقول لي صلي ولا وليه؟ ايه لازمة الصلاة؟ هو لو كاتب لي يدخل النار هدخل النار. طيب زكي، ازكي لماذا؟ لو كاتب لي يدخل الجنة هدخل الجنة، زكيت ولا ما زكيت؟ ده كل شيء بإرادته وخلاص. فهذه العقيدة ستسبب فساد الكون كله، صح ولا لا؟ صحيح العقيدة المضادة لها عقيدة شركية، لكن هذه العقيدة وإن كانت غير شركية لكنها في النهاية ستسبب فساد العالم، فساد جميع السلوكيات خالص. لما تقول تقول المرأة احسني عشرة زوج تقول لك ليه؟ شون ايه؟ تقول الرجل خيركم خير لك وليه خيرنا لأهلنا ليه؟ طب لا تسرق، لماذا لا أسرق؟ لا تزني، لماذا لا أزني؟ لماذا لا أزني؟ طيب يا أخي أبرر الوزين ما روح أضربه، أبرر الوزين لماذا؟ ما هو لو مكتوب لي الجنة داخل الجنة، لو مكتوب لي النار داخل النار، وهذا الكلام تسمعه من العصاة في الشوارع. فهذه العقيدة الجبرية ستؤدي إلى فساد العالم، هذه العقيدة، وليس لها رد إلا الإيمان بالحكمة، بالحكمة كل شيء فيه حكمة. طيب هو يظن أنه ينصر الدين، ولعمر الله بيحلف بعمر الله، ويجوز طبعا تقول وحيات الله وحيات ربنا يجوز طبعا، العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. لو لك صديق يقول لك يا عم طاعة ايه ومعصية ايه، الجنة اللي مكتوب للجنة داخل الجنة عصى ولا ما عصى، واللي مكتوب عليه النار داخل النار أطاع ولا ما أطاع، ده صديق جاهل يضرك جدا ويضيعك ضياع شديد جدا، العدو العاقل خير منه. قال وكتب الله المنزلة كلها ورسلهم كلهم شاهدة بضد ذلك، بضد ما يقول هذا الجبري، ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم. لما تقول له المطيع يدخل الجنة والعاصي يعذبه الله في النار، إذن سيندفع إلى الطاعة وسيحجم عن المعصية. ما معنى يحجم عن المعصية؟ ترك الفساد. ما معنى الإقبال على الطاعة؟ مشروع الصلاح، أن نريد إلى الإصلاح ما استطاع. ما هي المطاعات كلها تؤدي إلى صلاح العالم، والمعاصي كلها تؤدي إلى فساد العالم. ولذا ربنا هو ربنا حرم المعاصي، يحرمك يعني يحرمك من متعة النساء ولا متعة الخمر ولا متعة الكذب؟ لا، ولا متعة النميمة وحلاوة فكهة الغيبة؟ لا، المعاصي تؤدي إلى فساد هذا العالم، والطاعات تؤدي إلى صلاح هذا العالم. فربنا أمر بالصلاح ونهى عن الفساد سبحانه عز وجل. فهذه العقيدة الجبرية لو تسللت إلى الناس ساد الفساد أو الصلاح؟ ساد الفساد. ما أنت تيجي تصحي الفجر، يلا صحي الفجر ليه؟ صلي صلي يا عم، ما سواء قمت صليت أو لم أصلي، لو مكتوب للنار دخل النار، ولو مكتوب للجنة دخل الجنة. فبالتالي سيقصر الناس في كل التكاليف لأنها أعباء، صح ولا لا يا إخوان؟ هذه إذن هذه عقيدة من أفسد العقائد جدا. قال فلصلح العالم صلاحا لا فساد معه، لو سلك الناس هذه العقيدة اللي تؤمن بحكمة الله عز وجل وتقول أنا عبد وسيدي هو الله، والعبد يطيع سيده ويخاف من سيده، وبالتالي أنا سأسلك كل المسالك التي ترضي سيدي مني، في هذه الحالة سأصلح وسينصلح العالم. أما إذا قلت سيدي أطعت ولا ما أطعت، وما العبد لو قيل له لو أطعت سيدك يضربك بالسوط، لو خضعت لسيدك ممكن يقتلك، طب لو عصيته والله أنت حر، لو عصيت سيدك ممكن يتركك ولا يفعل لك شيء، هل هذا العبد سيفكر في طاعة سيده؟ هل لو قلت للناس أن بر الوالدين هذا لا قيمة له سيبر والديهم، ولا أبوه يمرض يرميه في الشارع وخلص؟ قال فالله سبحانه أخبر وهو الصادق. الصادق اسم من أسماء الله ولا صفة؟ صفة. الوفي صفة. أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم. صحيح هو الذي يخلق هذا الكسب ويخلق هذا العمل، لكن الله خلق للعبد جزء إرادة، إرادة قليلة معينة على قدر استعماله لهذه الإرادة يحاسب، على قدر استعماله لهذه الإرادة يحاسب، فعلى قدر قدرته على الاختيار يحاسب، على قدر القدرة التي خلقها الله فيه يحاسب. كما تعطي لشخص توكيلا وتعطيه مال ينفقه في كذا وكذا وكذا، إذا أنفق كما تقول هو الذي ينفق الآن، هو الذي يتصرف الآن، إذا أنفق وتصرف كما أمرته أنت راض عنه، أما إذا تصرف بغير ما قلت له فأنت ستغضب عليه. صح ولا لا؟ إذا أنت سائق ميكروباص وقلت لأحد الناس خذ الميكروباص وامشي أطع إشارات المرور ولا ترتكب مخالفات كذا وكذا وكذا وكذا، وارتكب كل المخالفات، تعاقبه ولا لا تعاقبه؟ وعقابه يكون حكمة ولا يكون أنت أجبرته على هذا؟ أبدا. فهنا في منطقة كسب، قلنا منطقة الكسب هذه منطقة فيك أنت أيها الإنسان، والكلام على العقل، لا نتكلم على غير العقل، كلام على العقل. المنطقة الكسب أنت في وسط، في هذه المنطقة في بين صراعين، بين صراع الضلالة والهدى، بين تزيين الشهوات وبين تزيين الطاعة لله عز وجل. نزين إليكم الإيمان وحببه، إذا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يبقى هو حبب الإيمان وزينه في القلوب، وزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. إذا أنت مزين لك هذه ومزين لك هذه، وانت في المنطقة اللي في الوسط، وهنا معك شيطان يقول لك هيا هيا للشهوات، هيا هيا للشهوات، وهنا معك ملك يقول لك هيا للإيمان والطاعة والمحبة، وانت في النص في منطقة الكف هذه عندك أشياء كثيرة جدا، عندك إرادة خلقها الله عز وجل، هذه الإرادة مكونة من أشياء أنت تختار بها القرار تحاسب عليه، وحسابك عليها حكمة من الله عز وجل، لا فيها جبر، ليس فيها جبر أبدا، بل سييسرك لليسرى. وهو إذا يسرك لليسرى ما ليس معناه جبرك على اليسرى، لأنه هو الذي يهتدي ييسره الله لليسرى، لأنه قال فأما من فعل، يعني فأما من أعطى، هو أعطى واتقى، هو اتقى فسنيسره لليسرى، وهو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أنت لك منطقة تعطي وتتقي وتفعل، وهنا حين تفعل الله عز وجل يجازيك، حين تفعل بحسب العطاء والتقى، وحين تقع في المعصية والفساد أعطاك سلاح التوبة بسرعة والرجوع بسرعة. إذا ما رجعت أنت مصر رئيس، فإذا أنت لم ترجع ولم تتوب واستكبرت، إذا يعذبك ويضربك حكمة، وتستحق ولا فيها ظلم؟ تستحق في ظلم. وانت لذا احيانا تيجي تضرب ابنك تقول له انت عملت، يقول لك نعم، تقول له تستحق الضرب ولا لا؟ وكلنا احنا احيانا نصاب بمصائب، ولكن الانسان يفكر انا عصيت اليوم الفلاني وعملت اليوم الفلاني كذا، فاليوم اعاقب عليه. فالامور تدور من المدبر سبحانه في هذا العالم بناء على حكمة بالغة دقيقة جدا، في كل همسة وسكنة وبنت ثانية، كل شيء بحكمة بالغة منه سبحانه عز وجل. فهنا قال سبحانه عز وجل، هو طبعا الصادق الوفي، يعامل الناس بكسبهم. عرفنا يعني كسبهم؟ أعمالهم الناتجة من اختيارتهم وإرادتهم، ويجازيهم بأعماله، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما. لا نخاف ظلما ولا هضما، لأنه لا يظلم سبحانه عز وجل، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، من الله لا يضيع أجر المحسن، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة أبدا، ولا يظلمها. قال وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. هل قال وإن تكو سيئة يضاعفها ويؤتي من لدنه عقابا عظيما؟ أبدا. ده أنت بتعامل إذن ليس بالحكمة فقط، أنت بتعامل بالحكمة مع التفضل، والتفضل من حكمته. قال وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، ويجزي بالسيئة مثلها ويحبط هذه السيئة بالتوبة والندم، والندم هو التوبة. ولكن هذا استطراد من ابن القيم رحمه الله، لأن الندم هو الركن الركين في التوبة. التوبة لها ستة أركان، فاكرينهم؟ ستة. الإقلاع عن المعصية، الندم على فعل هذه المعصية، العزم على ألا يعود، رد الحقوق إلى أصحابها، أن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل أن تطلع الشمس من المغرب. مش؟ وما يدي حسب ذنب وتوبة تاب منه خلاص، وقع ذنب جديد يتوب توبة جديد. ولو فضل إذا هذه أسئلة تكسر من النساء، تقول أنا أتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني. وما ذنب كتب تبت منه، محاه الله، كتبه حسنة، وقعت فيه، ذنب جديد تبت منه، حسنة جديدة، وهكذا. في النهاية لو إن إنسان وقع في الذنب الواحد 10 مرات وتاب منه 10 مرات له 10 حسنات. لكن الشيطان يفهمك عكس ذلك، يقول لك الشيطان مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة، أصل أنت بتتوب التوب وترجع تاني، تتوب وترجع تاني، لا 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 ما في داعي للتوبة. مع أن المفروض لا 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 ما في داعي ليه؟ للذنب، صح ولا لا؟ لكن في داعي تاني، طول ما أنا لسه بتنفس، طول ما أنا لسه الغرغرة لم تأتيني، طول ما أنا لسه الشمس لم تطلع من مغربها، أمامي فرصة إيش؟ المتكررة؟ نعم، الدائمة؟ نعم. طيب، قال قوله ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار، التوبة والندم والاستغفار شيء واحد، والحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ما معنى الحسنات يذهبن السيئات؟ إذا قصد بالحسنات التوبات فنعم، إذا قصد بكلمة الحسنات التوبات فنعم، وكلمة الحسنة بتيجي بمعنى التوبة، لأن الله جل قال أولئك يبدل الله سيئاتهم. وهنا حسنات لا تفسر إلى تفسير واحد فقط، توبات، لأن السيئة لا يمكن تصير حسنة أبدا. كيف تقلب السيئة إلى حسنة؟ لا يمكن. كذبة تبقى صدقة، زنا يبقى عفاف، كيف يعني؟ كيف يعني؟ لا يمكن. فالسيئة لا يمكن تتحول إلى حسنة، لكن إذا تبت منها محيت السيئة وكتب بدلها توبة، يبقى معنى يبدلوا سيئتهم حسنات، يعني يبدلوا سيئتهم ايش؟ توبات. والحسنات لها معنى اخر، ان ممكن الانسان فعل ذنوب وفعل حسنات اكثر، فكل الذين يأتون عند الميزان والحسنات اكثر، الله جل يحاسبهم على السيئات خلاص يدخلهم الجنة، يبقى الحسنات اذهبت. وإلا في حد سيذهب بدون سيئات استثناء الانبياء والرسل؟ لا، لكن غير الانبياء والرسل كل بني ادم خطاء. الصحابة ستوزن حسناتهم وسيئاتهم، حسناتهم ستغلب سيئاتهم، سيئاتهم مغمورة في خضم حسناتهم، ولكن هل سيحاسبون على السيئات؟ لا لا، لأن الحسنات، يبقى الحسنات لها معنيين يا شباب. أول معنى التوبات تذهب السيئات، صحيح. الثاني غلبت الحسنات تضيع السيئات، مفهوم. طيب، والمصائب، والمصائب أيضا بالصبر على المصيبة يرفع الله عز وجل الدرجات سبحانه عز وجل، والصبر يجزي الله الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف. لكن هناك حسنات لا يعلم ثوابها، قد تكون 7000 أو 7 مليون ضعف، ما ندري. لأن أنت قل لي ما جزاء الصوم، ما تدري كم حسنة، ما صوم يوم واحد، ما ندري حسنات، ما هو الصوم نصف الصبر. فهنا الصيام صام يوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يباعد عن النار 70 خريفا، لكن يباعد عن النار 70 خريفا بكم حسنة، ما ندري بكم حسنة. أما يبعدك عن النار 70 سنة، دي معناها أن ثواب اليوم الواحد شيء فوق الخيال. لما يبعدك عن النار 70 سنة، مسيرة 70 سنة عن النار معناها أن فوق الخيال. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه إيه؟ مضاعفات فوق 700 بكثير جدا. وهو الذي أصلح الفاسدين، يعني أصلح الفاسدين بإيش؟ بأنه هداهم إلى التوبة تفضل منه، وأقبل بقلوب المعرضين، الذين كانوا معرضين هداهم الله فأقبلوا، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان معرضا، كان عمر بن العاص معرضا، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه معرضا، كان كثير من الصحابة معرضين ويتمنون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مات أقبل بقلوبهم إليه، فالقلوب بين إصبعين، وتاب على المذنبين سبحانه. وهذا الضالين، ولذا كانوا من قبل قوما ضالين وهداهم الله سبحانه وتعالى، سحرة كانوا إيه. وإذا أخ بيسأل في المجموعة يقول أنت تقول سحر التخيل ليس بكفر، قلت له سحر التخيل ليس بكفر، قال لي طب وسحرة فرعون؟ قلت له هم أصلا كفار، حتى لو لم يأتوا للقاء موسى عليه السلام أصلا هم إيه، ده هم قالوا بعزة مين إننا نحن الغالبون، هم أصلا كفار، فلا يحتاج سحر لأن يكفروا، هم أصلا كفار. طب فرعون لم يسحر، هل هو معناها مؤمن؟ لا. قال وأنقذ الهالكين سبحانه، الهالكين في الضلالة، وعلم الجاهلين، علم الجاهلين، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال خلق الإنسان علمه البيان، وبصر المتحيرين، هي مكتوبة عند صلاح متحيزين، هو بصر المتحيرين، إنسان الحيران الله عز وجل بصره، كثيرون كانوا سلمان الفارسي كان من الحائرين وبصره الله عز وجل، وذكر الغافلين أمثلنا، وآوى الشاردين يعني المبتعدين عن طاعة الله، وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه. هذا اسمه إيش الكلام هذا؟ الحكمة، الحكمة. لا يعاقب أحدا إلا إذا أصر هذا الأحد على معصية الله عز وجل. سيد وعبده يعصي يتركه كيف يعني؟ يتركه كيف؟ وتركه سنين طويلة ولازال العبد يعصي ويموت كمان على المعصية، كيف لا يعاقب؟ كيف لا يعاق؟ ده انت لو متزوج وعندك ولد وابنك بيفعل بعض الاشياء ولا تضربه، زوجتك نفسها لك انت اللي سيء، وانت بتقول له حتى كخ، وانت حتى بتقول له عيب، تعالى طول سيء. فما بالك بشخص يعيش مثلا 60-70-80 سنة معصية وفساد بل وكفر، ثم هل يتركه الله اذا ترك تكون هذه حكمة؟ لا يمكن، بل الحكمة ان يعاقب على ما فعل. ولذا العقاب نفسه منظومة صحيحة، وضرب التلامذة في المدارس واجب، قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. قال يوقع العقاب بعد شدة تمرد العبد وعتوه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه، دعانا إلى الرجوع إليه. فدعا اليهود والنصارى ولا ما دعاهم؟ لمن قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ لليهود والنصارى، اليهود ذكر بلاوي اليهود ومصائب النصارى، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فعتوا وضلوا ودعاهم إلى التوبة وحببهم إلى التوبة سبحانه عز وجل، دعاهم إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه، حق اللي هو إيه؟ الألوهية، مش كده؟ مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته. وابن القيم يصف ربنا عز وجل بأنه أيس من استجابة العبد، يعني معناها أن العبد هو نفسه لم يستجب أبدا، والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه، يجي العبد يعاقب يقول آه أنا أستحق. وكثير منا لما يحدث له شيء يقول نعم والله أنا فعلا أستحق هذا، ويعترف بأن الله سبحانه لم يظلمه، وأنه هو العبد الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم أي بكفرهم، فسحقا لأصحاب السعير، يعني يدخلون المكان السحيق في النار. وقال عمن أهلكهم في الدنيا اللي هم قوم عاد وثمود وقوم فرعون وكل الذين فعلوا، لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هل ينفعهم؟ لا. وقال أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم أصحاب المزرعة، عندهم مزرعة كبيرة وغدوا على حرد قادرين، وقالوا لما نصرم هذه الجنة لما نقطع الثمرات لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هؤلاء طبعا عقوبة في الدنيا، لما رأوا آياته، لأن الله جل عمل إيه سبحانه عز وجل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم خلاص ما فيها شيء. لما رأوا آياته وحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لما قلنا لن نتصدق ولن نعطي. فما زالت تلك دعواهم حتى لا قال أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. وقال الحسن البصري لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم. هو لا يتكلم عن أصحاب المزرعة هذه، إنما يتكلم عن أصحاب عن الكفار، يعني عن الكفار. وإن حمده يعني هم داخلين النار أبو جهل وغيره، حمد الله عظمة الله عز وجل في قلوبهم، يعني يوقنون أنهم مستحقون لهذا، يوقنون وأن الله ما ظلمهم أبدا سبحانه عز وجل. قال وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل. ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني الذين أشركوا. دائما تيجي معظم الكلام في الظلم عن الشرك، والحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع الله دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، يحمد على أنه يعني أنقذ لوطا وأهل لوط إلا امرأته وأهلك الآخرين، يحمد ولا ما يحمد؟ أنت وإنت بتقرأ القصة، أي قصة ظلمة، كأنك تنتظر متى يعاقبهم الله. عمال لوط عليه السلام يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد، وعمال يكلمهم، وانت بتقرأ الآيات تقول متى يعاقبهم الله، متى يعاقبهم الله. ولما تقرأ عن قوم عاد وهم يستخفون بهود ويردون عليه وتقول متى يهلكهم الله. وقوم ثمود لما يقول لهم دي ناقة جاية لكم بخير كبير جدا، ناقة بتعطيكم لبن يكفيكم يوم بحال كلكم، كل القبيلة تكتفي بلبن ويوم تشربوا ما، فعقروه فعقروا هم ظلمة فعقروها. وانت بتقرأ قصة ثمود اول ما تسمع فعقروها تقول متى يأتي عذاب الله له. فرعون مع طغيانه وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام يعني يتركن له الدنيا، تركناك خذنا بني اسرائيل ونسري بهم ليلا خلاص تركنا لك مصر بحالها، اشبع بالانهار اللي انت هذه النهار تجري من تحتك وملك مصر والاسورة اللي مع كل خلاص اشبع احنا تركين لك قارة افريقيا يا عم كلها، قارة افريقيا كلها تركينها لك، وحنعدي البحر الاحمر ونروح يا عم مش في سيناء ده، احنا سنذهب الى الشام الى فلسطين تركناها لك. ثم يصر ويتبعهم بجنوده بغيا وعدوا. انت في ساعتها تقول امتى بقى، امتى يهلكهم الله، صح ولا لا؟ فسبحان الله عز وجل، فالله عز وجل يهلكهم. قال فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فيحمد على قطعه دابره. وانت بتتابع قصة فرعون تحمد الله اني اغرقه واغرق جنده، تحمده حمدا عظيما جدا. وتنوب عن قوم موسى في حمد الله على انه نجي موسى وقومه من الغرق، سبحان الله. وقال فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته. هي دي هذه كلمة كمال الحكمة، هي الرد على الجبرية وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل. انت الان لا عليك ظفرك طويل ومسود وتيجي تقصه بالمقص تحس انه مظلوم، الحته اللي اتقصت دي تحزن عليها ليه؟ ما جزء هذا محل. لكن الان لو ظفرك مقصوص وتيجي تقص منه لا ده ظلم. فقطع الفاسد شيء طيب. انت الان يخرج من جسمك شيء، نازل مثلا عماص من هنا او نازل مخاط من انفك وتزيله، ده جزء نازل منك، كيف تزيله؟ هذا المحل يجب ايش؟ ازالته. المرأة انتهى الحيض تغسل وتغتسل وتشيل هذا الكلام، نعم. تقضي التفس بعد الحج، نعم. هذه كلها محلات واجبة. فهنا يقول ولذا قال عقيب إخباري عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، وقضي بينهم بالحق بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. وهنا ابن القيم يقول لماذا في الآية وقيل ولم يقل وقال الحمد لله رب العالمين، أو وقالت الملائكة الحمد لله رب العالمين، أو وقال المؤمنون الحمد لله رب العالمين. هنا جاي قيل بالمبني لمن لم يسمى فاعله. قال هذه لعلها من كل حتى من الكفار وهم يدخلون النار، لأنهم يعلمون إن هذه الحكمة وهذا هو ما يستحقونه لما شهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار وقيل دخلوا أبواب جهنم، قيل برضه ولم يقل قال الله ادخلوا أبواب جهنم. قال ابن القيم كأن الكون كله يقول ذلك، حتى أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. يعني الأرض المصرية ما بكت على فرعون وقومه، قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني كأن السماء والأرض تقول يا رب خذهم أذلهم يا أرحم الراحمين. قال وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياء، لما بيهلك العدو بينجي الولي. أهلك فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وقومه على طول سبحانه. نجى قوم لوط، نجى لوطا وأهله، وأهلك قوم لوط وامرأة لوط. قال ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة، هذا محض المشيئة رد مرة أخرى على الجبرية، يعني بل إيش، بل بحكمته البالغة. ولما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه إن ابني من أهلي، أخبره أنه يغرقه بسوء عمل، يعني هو أغرق الولد لمشيئة ولا لأن الولد كافر؟ الولد كافر. ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيارة الهداية للمجاهدين في سبيله، والذين جاهدوا فينا لإيش؟ لما يهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ولم يخبر أن يضلهم، هل قال والذين جاهدوا فينا لنضلنهم؟ والصلاة تأمر بالفحشاء والمنكر، ده تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين، شايف الأسباب يذكرها ربنا، يضل الفاسقين ليه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وإيش؟ طيب إذن عذابهم وعقابهم مستحقين. وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختار على الهدى، فيطبع الله يعني حينئذ على سمعه. ما معنى يطبع على سمعه؟ يعني يصيب الصمم؟ أبدا، لا يسمع إلا الضلال. وإذا تكلم الناس في أمور حق تجد كأنك هو أذنه كأنها لا تسمع، كأنه لا يسمع. أنتم جربتم الكلام مع الخوارج، مع الإخوان، مع أصحاب المظاهرات، تقول له هذا حرام، أنت بتكلم من؟ وقلت لك اللي تكلم الإخوان تحس الإخواني أهطل أهطل والله، قل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله، ولا ما في سبحان الله. ختم الله على سمعه، وإذا سمع ختم الله على قلبه، ما يسمع قلبي أنا عقل ما يسمع. وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه، خلاص هو يستحق الآن، يستحق من لم يرضى بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب أو يقلب فؤاده وبصره إلى الشر إلى الضلال، عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. إذن الحل يا عبد الله، الحل أن تستجيب، الحل يا عبد الله سمعنا وأطعنا. سمعنا هنا بمعنى إيه؟ فهمنا وأطعنا. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال اللي هي المحل الكفر والفسوق والضلال التي حكم عليه بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها، لو علم بسابق علمه يعني، وإلا ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، لكن يقصد لو علم بسابق علمه هي مطبوعة على الشر، فهي مكانها النار، هي مكانها الطبيعة النار. وإذا أنت لما تراني أضع فحم في النار عمرك ما تلوم علي، لكن تريني أضع طفلا في النار تلوم علي على طول، لأن هذا هو مكان، فدي محال حكم عليه بالضلال والشقاء خير وهداه، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرمته. لا يستحقون يكونوا في الفردوس، لا يستحقون يكونوا مع المؤمنين في الجنة. دنس دنس فانت الان لا تطيق ان ابو بكر يكون جنبك حتى لو قريب منك بس هو في النار في الجنه، لا تطيق، انت تشعر ان هذا الشخص دنس. وقد ازاح سبحانه العلل واقام الحجج، صح، القران والسنه كلها تبين الاحكام والحجج، ودعانا ومكن من اسباب الهدايه، ارسل الرسل وانزل الكتب، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، لأنهم كلمة فاسق وظالم هم فسقوا وهم ظلموا فأضلهم، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، أما الذي لا يعتدي يعني لا يتجاوز أمر الله فإن الله لا يطبع على قلبه، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين، دائما المنافق يقع في الفتنة يبحث عنه لأنه في قلبه زيغ وبكسبه، وأن الرينة الغطاء الغشاء الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، فالله عز وجل أضلهم بأعمالهم، ختم على قلوبهم بأعمالهم، كما قال كلا بل ران على قلوبهم أهم شيء، إيش اللي بعده؟ كسبهم هو اللي ران على، لو ما كسبوا الضلال ما ران على قلوبهم. وقال عن أعدائهم اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليه، يعني هو ربنا اللي قفل قلوبنا، ده انتم بكفركم اغلق الله عز وجل قلوبكم. واخبر انه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين له ما يتقون، فما في اضلال الا بعد البيان، الا بعد البيان. وهذه ايه حجه في العذر بالجهل. قال فيختار لشقوته وسوء طبيعة الضلال على الهدى والغي على الرشاد، يختار الضلال ويترك الهدى، ويختار الرشاد ويختار الغي ويترك الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه، يعني يستجيب لهوى النفس ويستجيب لوساوس الشيطان ويعادي الرحمن جل وعلا، ولذا كل الفسق والكفر هم أعداء الله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية والباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر.
ابن القيم هنا يتكلم عن صفة المكر، يقول: وأما المكر الذي وصف به نفسه فإن الله جل وصف نفسه فقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. هذا ليس تفسير كلمة المكر، وإنما ده تفسير بالمقابل، تفسير بالنتيجة. وإلا فالمكر، أصل المكر هو تراكم، يعني تشابك أغصان الشجر، تشابك الأغصان في بعضها، فهذا مكر يحير الإنسان، لكن هذا المكر لغة. وأما المكر في الشرع وفي المصطلح هو تدبير شيء لمقابلة مكر آخر أو لمقابلة عدوان آخر أو تدبير آخر. فربنا عز وجل له مكر سبحانه، كيف؟ طبعا في الكيفية في الصفات معلوم منهجنا أهل السنة أن الكيفية دائما لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. نتيجة هذا المكر أنه يجازي الماكرين بأوليائه ورسله، الذين يمكرون بالله ورسله وبالآيات، الله يجازيهم سبحانه، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن. اللي هم يمكرون هذا مكر سيء، هو يمكر هذا مكر حسن. ولذا مثلا لما إنسان يريد أن يعتدي عليك وهجم عليك في دارك وأراد أن يقتلك، هذا عدوان وفساد. طيب أنت لما تقتله هذا إيش؟ إصلاح ودفاع. نعم، فالفعل واحد، ولكنه هنا سيء وهنا حسن، هنا سيء وهنا حسن. إنسان يريد أن يعتدي عليك فأنت رددته وضربته، هذا حسن في مقابل السيء مع أن الفعل واحد. طيب، فالله عز وجل هم لهم مكر سيء، فيمكر الله عز وجل ويرد مكرهم فيسمى مكرا إيش؟ حسنا سبحانه، فيكون المكر منهم أقبح شيء طبعا، ويكون منه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة. إذن المكر عند الله يأتي على سبيل المجازاة والعدل، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأولياء، هذه مشكلة، جزاء على مخادعة الكفار لرسله وأولياء لرسله، فأنت لازم تعمل سهم وتكتب الكفار لرسله وأولياء، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. فإذا هو يحمد على مكره ويحمد على مخادعته سبحانه وتعالى، ويحمد على جميع أفعاله تبارك وتعالى. ولذا لم يذكر بالخيانة أبدا، خانوا الله فأمكن منه. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أو إن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هذا التفسير الذي يقول ابن تيمية وابن القيم وتابع ابن عثيمين وغيرنا للعلم، أنه هو أصلا منافق ولكنه يعمل الأعمال الصالحة رياء أمام الناس فيما يبدو للناس، هذا يصلي كما كان المنافقون يظهرون أمام الناس أنهم يصلون ويزكون ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه ولم يبطله عليه. لو كان العمل خالصا لله لقبله الله ولم أدخله من النار به أبدا. لكن الإنسان ممكن يعمل عمل ويكون في قلبه ما يضاد هذا العمل، مثل مثلا الإعجاب بعمله والمراءة به والأمان من مكر الله، فيرى نفسه على طاعة وعلى صلاح ويرى أخاه على معصية على معصية، فيقول والله لن يغفر الله لك أبدا. فهنا كأنه لما أطاع الله يريد أن يشارك الله في الربوبية، يريد أن يشارك الله في الربوبية. أنت مالك أنت يغفر له الله ولا يغفر له له، هذه أمر متعلق بالرب عز وجل وحده ولا يدخل فيه أحد أبدا. فلما قال والله لن يغفر الله لك أبدا، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قال قد أحبطت عملك وغفرت له. فالقلوب ممكن يكون فيها جرثومة سيئة جدا، ويعمل الإنسان عملا صالحا ولكن الجرثومة هذه تؤزه وتدفعه، فالله جل يفضحه ويكشفه، كما سيذكر بعد ذلك أن إبليس رغم طاعاته مع الملائكة وسجوده الدائم لله قبل خلق آدم، لكن أصلا في نفسه كبر واستعلاء واستكبار. فلما دخل الامتحان رسب طبعا، أول ما دخل الامتحان غلب عليه ما في قلبه من الحسد من الكبر من العلو من الاستعلاء، غلب عليه فرسب في الامتحان. فالإنسان فينا وهو يعبد الله عز وجل لا ينبغي أن يكون في قلبه كبر ولا يعجب بالعمل ولا استكبار على الناس، ولا يكون في قلبه أيضا محبة إرضاء الناس بعمله، لأن كل هذه ستسبب في الآخر إحباط العمل والعياذ بالله. فقال وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له. هو عمال يعمل عملا صالحا لكن قلبه فيه كبر، فيه حب الظهور، فيه الرياء، فيه شعور بضرورة المشاركة في الربوبية والحكم على الناس والنظر إلى الناس بدونية وفوقية من عنده ودونية للناس. شوية عصاة، انت شايف نفسك بتصلي ومواظب، شوية عصاة وشوية فسقة يا رب ياخدهم كلهم، هذا استعلاء منك، ما تقول ربنا يهديه. ولذا بعض الناس يجي يقول لك اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم والشيوعين ومن شيعهم، يعني تهلك العالم كله تقعد انت لوحدك، ايش هذا اهلك الكافرين ولا تدع منهم احدا، انت تريد تهلك العالم وتقعد انت. يقول لك اصل نوح عليه السلام قال رب لا تزرع الارض ملكا، ده نوح قعد 950 سنة يدعو ويحاول يهديهم، ولما استيأس الرسل خلاص قالوا هذا انت دعيت 950 سنة عشان زاخد تدعي ان تهلك اليهود كلهم ومن هودهم وتهلك النصارى ومن نصرهم، ايش هذا؟ فالشعور بال ايه ده خبيب ما هو ده لانه هم مظلمة ودعا بس هذا مظلوم اذوه اذى شديدا جدا فدعا. اما احنا الان عندنا مجال دعوة، نترك مجال الدعوة الى مجال الدعاء بالويل والسبور على كل الناس، ولو هداهم الله عز وجل ثم الله لا يرضى لعباده الكفر، انت الان تريد ان يموت على الكفر، فلا ينبغي هذا ابدا. فيدعو لدعاء رهيب جدا. هنا قال طيب ايه ما المسألة، ان هو في قلبه في كبر، في شعور بانه ينبغي ان يكون بهذه الطاعات التي يفعلها ينبغي أن يكون شريكا للرب في الحكم على الناس، والله جل لا يقبل الشريك أبدا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه. قال ففي قلبي آفة كامنة ونكتة خزل بها في آخر عمر، عنده آفة عنده مرض جواه هيظهر لابد يظهر، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ظهرت انكشف وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه ورده كفرا، لكان الله ستر عليه مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. الغرور، ربنا أكرم قارون لكن قارون عنده آفة في قلبه، آفة أن أنا شريك للرب، إنما أوتيته من فضل ربي. سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس قال هذا أوتيته على علم، ولا قال هذا من فضل ربي ليبلوني؟ هل قارون قال هذا من فضل ربي ليبلوني وربنا أعطاه مالا رهيبا جدا؟ ما قالها. إذن في قلبه آفة ستفضحه، فضحته، خرج خسف الله به بدل الأرض، فضحته الآفة. فهذا الأشياء ابن القيم يقول في آفة، آفة رياء، آفة نفاق، آفة استكبار، آفة استعلاء، هذا كله يفضح به العبد. فلابد العبد يكون عبد خاضع خاشع ذليل. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض، فأنت لا تعلم عني ما يعلمه الله، بل لا تعلم عن نفسك ما يعلمه الله سبحانه. أما شأن إبليس في آفة، ها أكبر آفة، فإن الله سبحانه قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون لما خلق آدم، والملائكة يعني تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني سأضعكم في امتحان وستفوزون لأن قلوبكم أنتم أيها الملائكة فيها طاعة وذل لله عز وجل داء. وأما إبليس الذي محشور في وسطكم ففيه كبر واستعلاء، سينفضح أمره. هذه حكمة من ضمن حكم الأمر بالسجود لآدم، لكن هناك حكم أخرى وراء ذلك. لا، قالوا لأن قبل كده كان في مخلوقات فعلتها. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. الملائكة عندها استعداد للطاعة داء، فلو خلق الله نملة وقال اسجدوا اسجدوا للنملة ولا تردد، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس عنده كبر، عنده كبر، هو شايف الملائكة أحسن منه من مدتهم نور وهو مدته نار، فساكت. لكن هو يريد أن إذا كان هناك سجود لغير الله فليكن له، فتخلق مخلوق من طين وتأمرنا بالسجود له، فهنا هو هنا عمل إيه؟ شك في إيش يا أخوان؟ أيوة، اللي هي قضية الجبرية، مش قضية الجبرية نفي الحكمة عن الله. طيب من أول من نفى الحكمة عن الله؟ قال له إبليس، قال له أسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لا احتنكن ذريته إلا غديت فضلت علي، يعني معناه أنت ما عندك حكمة والعياذ بالله. اتهم الله بأنه ما عنده حكمة، وهذه تهمة الجبرية والعياذ بالله، فالجبرية أتباع إبليس حبيبه. قال فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الذل لله عز وجل، من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال. تأمرنا ننفذ أمرك بغض النظر عن أي شيء. وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا فضحه الله عز وجل بالامتحان، بالامتحان. والدنيا كلها خد بالك بالنسبة لك دار امتحان، لازم تنجح. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، أنك تبقى خايف من مكر الله، خايف من مكر الله أنك أنت تداوم على الطاعة وتراقب قلبك دائما، كل ما ابتديت تفرح بنفسك قليلا اترك هذا، كل ما تبتدي تغتر اترك هذا، كل ما تبتدي تقول النعص إياك، راقب القلب دائما، خليه دائما في ذل وخضوع، فهذا هو مواجهة مكر الله عز وجل. قال فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم. إذن هم ماذا يفعلون؟ لا يرتكبون الذنوب، وإن ارتكبوا يسرعون للتخلص منه بإيش؟ بالتوبة، حتى لا يقعوا في مكر الله لا يأمنون، فيصيرون إلى الشقاء خوفا إذا وقعوا. فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته، قال الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون. يقول لا أنا مطيع، أنا مطيع، لا ما مش معقول ربنا يدخلني النار، ده أنا طول عمري بفعل. بتمن على الله لا تمن علي، وإسلامكم يعني موجبات الألوهية، ما الربوبية هي الإيمان والألوهية هي الإسلام. قال ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. لك لا، ده احنا نخش الجنة حتف. طب ولماذا حذف؟ يعني ليه ما يدخلش الجنة من دون حذف؟ يعني لماذا حذف يعني؟ الله المستعان. قال والذي يخاف فلا يعصي نش، والذي يخاف العارفون بالله، وهذا مصطلح ابن القيم لكن هو على الحقيقة له وليس على مفهوم الصوفية. والذي يخاف هم العالمون الفاهمون المتبصرون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار. هو يجد نفسه بيعصى والله يستره، يأمن. فيرتكب المعاصي ولم يعلم بها أحد، يرتكب المعاصي فيأمن يقول لك لا ده أنا أنت بيحبني دايما ستر علي، ستر عليك في المعصية. فهذا الذي أمن مكر الله فيأنس بالذنوب يكرر، فيجيهم العذاب على غرة وفترة، على غرة يعني فجأة وفترة بعد تأخير. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، وكثير من الناس غافلوه. أنت لما تراقب معظم العوام هم فعلا غافلوا، ولا في ذكر ولا في شيء، ولا يصلي ولا، وجالس في المقهى ويسبوا، غافلوا عن ذكر الله فيتخلى عنه. إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم، لأنه نسوا الله فنسيهم. هنا الناس في المقابلين معناه تناسوا، هم نسوا يعني تناسوا، هو نسي يعني تناساهم، ربنا أهمله تركهم سبحانه عز وجل. طيب والفتنة هنا، والفتنة فيكون مكره. السائلة تقول ما معنى الفتنة أشد من القتل؟ هنا في الآية دي الفتنة أشد من القتل، الكفر، الكفر أشد من القتل في الآية دي فقط، لكن الفتنة لها معاني كثيرة جدا. في الآية التي تسأل عنها السائلة الفتنة أشد من القتل عن الكفر، ونشر الكفر والصد عن سبيل الله أشد من القتل. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسه، أن بعض الناس بيرتكب ذنوب ولا يظن أنها ذنوب. يعني كتير الناس يقعون في الغيبة وهو يتخلنه ويتكلم مع أي مشكلة. فيعلم من ذنوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، من ضعف الإيمان، من ضعف التوكل، من ضعف اليقين، من قلة الإخلاص، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، تيجي فتنة جديدة فيفتنون ويكفرون العزب الله. ولذا في ناس كثيرون يظهر للناس أنه طيب. احنا رأيت رجل مرة مات له 10 من الولد، فخلاص هو مسك النبوت يعني العصا وطلع فوق تل ويقول له انزل لي، يريد يصارع الله سبحانه عز وجل. قلنا يعني عقله ذهب من شدة البلاء، ولكن بعد ذلك صار يسب دائم. فهنا هذا الرجل ليس عنده يقين ولا احتساب ولا عزب الله، لكن لابد الإنسان مهما ابتلي أن يكون عنده صبر واحتساب، وفعلا عند الشدة يظهر الإنسان. طيب ناخد شجرة الإخلاص وننتقل إلى الفقرة شجرة الإخلاص.
ماشي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
هنا الذي لا صبر لهم عليه، يقول دائما الدعاء لا تحملنا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شجرة التوحيد وفروعها: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
هو يقول السنة شجرة، يشبه السنة بالشجرة، والسنة هي الاستقامة على الطريق المستقيم. لا يقصد السنة هنا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هنا يقصد بها دين الإسلام كله. شجرة والشهور السنة، نعم لا إله إلا الله، السنة شجرة والعمر كله كأنه شجرة. والشهور الفرع غير الغصن، لما تشوف شجرة تلاقي فرع والفرع ده يطلع منه فرع آخر، الفرع اللي طالع من فرع يسمى غصن. فالفرع غير الغصن، الفرع اللي يكون من أصل الشجرة، وأما الغصن يكون من الفرع. فالشهور فروعها والأيام وغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة. الأنفاس هنا بمعنى الأعمال، فإذا كانت الأعمال التي هي أقوال وأعمال بالجوارح وبالقلب طيبة فالشجرة أصلا طيبة، شجر التوحيد. ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، والحنظل يطعم المر. وإنما يكون الجزاز يعني الحصاد يعني الجزاء يعني الثواب يوم المعاد، وإنما يكون الجزاز يوم المعاد. فعند الجزاز يتبين حلو الثمار من مرها، لما نحصد الثمرات نعرف المر من الحلو، هتبان الثمرة، هتبان الثمرة الصالحة والثمرة غير الصالحة. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، لابد من أعمال تثبت توحيدك، وثمرها طيب الحياة في الدنيا. وليس معنى طيب الحياة ألا تكون معاناة ولا مقاساة ولا ابتلاء ولا أمن، وإنما طيب الحياة أن الإنسان المؤمن مطمئن حتى لو مات فهو يموت على توحيد الله عز وجل. وثوابها النعيم المقيم في الآخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. إن ثمرة التوحيد في الدنيا لا مقطوعة ولا يعني سهل أن تتعلم التوحيد، وسهل أن تمارس التوحيد، وسهل أن تحققه، وسهل أن تدعو إليه. والشرك والكذب والرياء نعوذ بالله شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم. الإنسان اللي عنده رياء وعنده كذب دائما عنده خوف وهم وغم. أنا قلنا الحزن، الحزن هو الألم على ما فات، والهم الألم على ما يأتي، والغم الألم الحاضر، وضيق الصدر وظلمة القلب. وثمرها في الآخرة الزقوم، اللي هي شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم، لأنه قال ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها ثابت وهي قول لا إله إلا الله وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وضرب الله مثلا شجرة خبيثة كلمة خبيثة كشجرة، وكلمة الخبيثة ما في أخبث من الشرك والعياذ بالله. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ذكرهم الله في سورة إبراهيم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا سبحانه عز وجل. بارك الله فيكم، نأخذ من أجل السالكين.